الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في أدلة المانعين وأن عقد الحضور في الصورة الأولى حتى مع إجازة المالك يقع العقد باطل، وقد استدل المانعون على بطلان عقد الحضور بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقد. كان بأيدينا الكتاب، فقد ورد في قوله تعالى عليه السلام إلا أن تكون تجارة عن تراض. وطريق الاستدلال إما عن طريق مفهوم الشرط، مفهوم الاستثناء، وإما عن طريق مفهوم الوصف. أما مفهوم الاستثناء تبينا كيفية صناعته، والفارق بين صناعة مفهوم الاستثناء عن مفهوم الوصف. بعد هذا البيان صرنا في صدد رد كل من التقريبين. أما التقريب الأول يعني مفهوم الاستثناء، فقد رده بهذا الرد من أن إلا هنا ليست استثناء متصل حتى تفيد المفهوم، وإنما هو من الاستثناء المنقطع، بدليل أن التجارة عن تراب ليس داخل في موضوع الباطل، وكلما كان المستثنى ليس داخل في موضوع المستثنى منه فإن الاستثناء لا يكون استثناء متصلا. هذا حاصل الرد على ما تقدم منا سابقا. يقع الكلام الآن في كيفية الرد على ما لو أردنا أن نتمسك بمفهوم الوصف، أعني تجارة عن تراب. المصنف يذكر أربعة ردود لرد الاستدلال بالآية الكريمة. الرد الأول أننا لا نقبل أن للوصف مفهوم، لا نفترض أن للوصف مفهوم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا أن الوصف له مفهوم شريطة أن لا يكون الوصف وارد مورد الغالب، وأما إذا كان وارد مورد الغالب أيضا لا نقول بأن للجملة الجملة الوصفية مفهوم. نظير ما يقال في وربائبكم اللاتي في حجوركم، حيث أنه علماء الأصول قالوا وإن نقول أن للجملة الوصفية لها مفهوم، لكن في مثل هذا أعني قيد اللائي في حجوركم، قيد وارد مورد الغالب، الغالب الغريبة أن تعيش مع زوج والدتها أو والدتها، حينئذ فلا يكون في الكلام مفهوم. هذا الدليل الثاني أو الرد الثاني. الرد الثالث مر علينا سابقا أن من الممكن أن تراب لا يكون وصفا وموصوفا، وإنما يكون من باب الخبر بعد الخبر، وإذا كان الخبر بعد الخبر فهو لا يكون داخل في أصلا سياق بحث مفهوم الوصف. هذا الجواب الثالث. تقريبا هذه الأجوبة الثلاثة احنا ذكرناها فيما سبق. المهم الجواب الرابع الذي لم يذكره المصنف فيما مضى، يحتاج شوية عمل. الجواب الرابع الذي ذكر المصنف يقول من الممكن أن الآية الكريمة ليست في صدد بيان، وليس الحديث عن العقد، وإنما المخاطب فيه الملاك، خطاب للملاك. هاي مقدمة أن الآية المخاطب فيها التجار والملاك، وكل اهتمام الآية موجه لمن؟ إلى الملاك. وقال أن الملاك متى يتحقق في حقهم التجارة؟ إنما يتحقق في حقهم التجارة عندما يكون عن تراض. فهي في صدد بيان متى يتحقق إسناد العقد والتجارة إلى التجار وإلى الملاك. فهي أصلا مناظرة إلى فكرة الفضول، ولا ناظرة إلى فكرة العقد، وإنما ناظر إلى فكرة المالك. فقالت: يا أيها المالك، متى يقال لك أنت قمت بتجارة؟ متى؟ إن كانت تجارتك عن تراض. إذا كان الأمر كذلك، فأقصى ما في الآية إن التجارة إنما تتحقق، شو وقت تتحقق التجارة؟ عندما يصدر رضا من المالك، من المالك. وبالتالي بناء على هذه القراءة، وبالتالي لم يكن هناك اشتراط لأن يكون التجارة مقرونا بالرضا، كما كان صاحب الدليل أراد أن يتمسك بأن العقد، إنشاء العقد لا بد أن يكون مقرونا بالرضا. يقول له: إنما المهم أن عنوان التجارة متى يتحقق من المالك، متى يتحقق عنوان التجارة، متى يقال أن فلان التجارة إذا صدر عن رضا، سواء كان صدور الرضا قبل أو حين أو بعده. بالتالي الشارع المقدس يمضي المعاملة إذا صدرت عن تجارة، ومتى يقال تاجرة؟ إذا كان في البين رضا من المالك. فلم يكن في البين فكرة الحينية، وإنما كل ما في اهتمام الآية في مقام البيان من جهة أن التجارة إنما تصدق إذا كان عن تراض. هذا الجواب الرابع أعني أن يكون المخاطب فيه المالك، وأن التجارة إنما تتحقق عندما يصدر الرضا عن المالك. يقول: هذا الاحتمال الرابع أبرزه صاحب تفسير مجمع البيان الطبرسي رحمة الله عليه، وذكره كاحتمال في الآية الكريمة. بعد ذلك يمكن أن يقال، الشيخ يقول بعد ذلك يمكن أن يقال هذا الوجه الجواب الرابع هو عبارة أخرى عن نفس الوجه الثالث. يعني طبعا أكو فارق هو في البدء، الوجه الثالث قوام شنو؟ الخبر بعد الخبر، أصلا يخرجه عن كونه وصفا. الجواب الرابع ليس القضية، أصلا حديث ليس في شأن العقل، وإنما حديث في شأن المالك. ومتى يقال المالك التجرة؟ متى يقال المالك التجرة؟ ومتى يصدق المالك التجرة؟ عند صدور الرضا. فالمهم أن يكون هناك رضا. من علاقة الفضولي؟ دور الفضولي هنا أصلا لا وجه له. كل ما بالأمر أن الله أمضى المعاملة التي تصدر من المالك إذا كانت يصدق عليها تجارة، ومتى يصدق عليها تجارة؟ إذا كانت عن رضا. يقول: لعل الوجه الرابع هو الذي استظهره صاحب مجمع البيان، لعله مستند من الوجه الثالث، قريب إلى الوجه الثالث. هذا ما يرتبط بالآية الكريمة. بعد انتهاء الآية الكريمة ينتقل إلى الدليل الثاني وهو السنة الأعم من السنة النبوية والسنة الولوية. يذكر المصنف مجموعة من الأدلة في هذا المضمار. الدليل الأول والرواية الأولى قد ورد في لسان بهذا المعنى: لا تدع ما ليس عندك. يلا اسمع شلون قرب الاستدلال صاحب الدليل كيف يقرب الاستدلال بهذه الرواية: لا تدع ما ليس عندك. فإحنا ندري عندك هو ظرف المكان، عندك ظرف المكان، وعندنا من الضروريات الفقهية لا يشترط في باب البيع أن يكون المبيع موجود في نفس المكان الذي يتحقق فيه البيع. شيء ما عندنا، أنا مبيعي في بغداد أقدر أبيع عنه أنا في نجد. إذن جزما عندك لا مجال لحملها على المعنى الحقيقي، فلا بد من صرف النظر عن معناها الحقيقي والمصير إلى معنى كنائي. يقول: وما هو المعنى الكنائي المتصور في المقام؟ المعنى الكنائي المفترض في المقام هو نفس المعنى الذي سنذكره في الطائفة الثانية، هو نفس المعنى الذي سنذكره في الطائفة الثانية. فحول الطائفة الأولى إلى الطائفة الثانية وقال: حال الطائفة الأولى كحال الطائفة الثانية. ليش حال الطائفة الأولى كحال الطائفة الثانية؟ وذلك لأنه عندك على الظرف المكاني جزما ليس بمراد، وهذا الذي دعانا إلى الحمل على المعنى الكنائي، وإن كان الأصل الأول في الكلام أن لا يحمل على المعنى الكنائي وإنما يحمل على المعنى الحقيقي، إنما صرفنا النظر عن المعنى الحقيقي إلى المعنى الكنائي، وذلك لعدم إرادة المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي يعني عندك بمعنى أن لا تبيع مبيعا إلا وفي نفس المكان الذي أنت فيه، وهذا قلنا الضرورة الفقهية تبطله. جيد، بعد شيخنا عندك شيء بالمقدمة الأولى؟ هو رح ينتهي إلى أن النهي في المقدمة الأولى، النهي لحاظ المدرك الأول، النهي في المعاملات إرشادي إلى الفساد، النهي في باب المعاملات إرشادي إلى الفساد. فإذا ثلاث مقدمات ترهون: المقدمة الأولى رفع اليد من المعنى الحقيقي والمصير إلى المعنى الكنائي، على واحد. اثنين، إحالة هذه الرواية إلى الرواية الثانية والطائفة الثانية التي سنتعرض إليها بعد الدقائق، هذا اثنين. الأمر الثالث أن هذا النهي لابد أن يحمل على النهي الإرشادي، والنهي الإرشادي يدل على ماذا؟ على الفساد، لأنه إذا كان النهي نهيا مولويا، النهي المولوي في باب العبادات يقتضي الفساد، أما النهي المولوي في باب المعاملات ماذا قالوا الأعلام؟ لا يقتضي الفساد. ولذا النهي الوارد في المعاملة يوم الجمعة عند النداء لم يلتزم، مع أنه ارتكب إثما وفعل فعلا حراما، لكنه شنو؟ لا تقع المعاملة معاملة فاسدة. أو مثلا إذا أنا اليوم واجب علي الجهاد وتركت الجهاد واشتغلت في المعاملة، فإن ما صدر مني من فعل وهو المعاملة تكون منهي عنه، لأنه مطالب أنا بالجهاد ولا يحق لي أن أبقى في المكان، لكنه لم يلتزم أحد بأن النهي ها هنا يقتضي الفساد. إذن الأصل الأول النهي في باب المعاملات لا يستدعي الفساد، إنما يصار إلى الفساد فيما لو فهمنا منه الإرشادي إلى الفساد، كما سأبين أكثر مزيد بيان بعد قليل. هذا الطائفة الأولى من السنة. الطائفة الثانية من السنة عندنا روايات أيضا وارد فيها النبي نهي، وهو أن تبيع ما لم لا بيع فيما لا يملك، لا بيع فيما لا يملك. أولا لا يملك فيه قراءتان هاي الطائفة الثانية يا أخوان، لا يملك فيه قراءتان، مرة تقرأ بمبني للمجهول ما لا يملك، ومرة تقرأ بمبني للمعلوم. إذا قرأت بقراءة المبني للمجهول يعني شو يصير؟ كل أمر ليس فيه ملكية شرعية. ليش ليس فيه ملكية شرعية؟ كما لو كان افترضنا اللا مالية له مثل الخمر، فإنه لا مالية له في الإسلام، فلا يمكن لشخص أن يدعي أنه مالكا للخمر. ليش؟ لأن الملكية يعني مالية، والخمر لا مالية له. فالرواية هكذا تقول، فساد المعاملة الذي يكون المبيع فيها شنو؟ لا مالية له. كل أمر مثلا الذباب له مالية، حيث أنه لا مالية له فلا ملكية له، فإذا لا ملكية له فلا مجال لماذا؟ أو مثلا بيع الطير في الهواء، أو بيع السمك في الماء، هذه الأمور لا مالية، يعني ليست تحت يد البائع وليست داخلة في سلطنة البائع. فالرواية شو تقول؟ لا بيع فيما لا يملك. إذا قرأناها بقراءة المبني للمجهول هي أجنبية بالمرة عن ما نحن فيه، وإنما أقصى ما يظهر من الرواية ماذا؟ المبيع لا بد أن يكون المبيع، لا بد أن يكون شنو؟ المبيع لا بد أن يكون مملوكا لبائعه. أما إذا قرأت بالمبني للمعلوم لا بيع فيما لا يملك، يعني يشترط في أن يكون البائع هو المالك، إما المالك أو ما بحكم مالك، وحيث أن الفضولي لا مالك ولا بحكم المالك، بهذا البيان يقال المعاملة منهية عنها، وبالتالي نحكم بماذا؟ في بطلان المعاملة، لنفس النقطة التي بيناها قبل قليل من أن النهي ليس نهيا تكليفيا، وإنما النهي نهي إرشادي، إرشاد إلى البطلان. هذا ما يمكن أن يستدل للطائفة الثانية. طبعا المذكور في هذه في السنة في الدليل الثاني وهو السنة خمسة طوائف، الآن طائفتين استرد، بعد ذلك أشير إلى الطوائف الأخرى، بس كنا طبق لك. طبعا طريقة المرحوم الشيخ الأنصاري ها هنا يذكر الأدلة الخمسة، يعني الروايات والطوائف الخمسة، بعد ذلك يتصدى إلى الرد عن هذه الطائفة. وفيه وصنف أما الكتاب مالي باقي شيء عندك؟ خوف واضح. وربما يؤيد هذا الدليل العاشر، الدليل العاشر على صحة بيع الفضولي، وهو روايات التعليل الوارد في الروايات من أنه معاملة العبد تقع صحيحة لأنه يمكن الرضا من قبل المولى بعد ذلك، بخلاف ما لو كان المعاملة عصيان لله فلا مجال لفرض التصحيح بعد ذلك. وربما يؤيد المطلب قلت عبر بالمؤيد فيما لا اقتصر على موردها. وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه. طبعا شلون يكون مؤيد للمطلب؟ معللا في الرواية أو معللا في الرواية بأنه بأن العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده، وحاصل تقريب الاستدلال أو وحاصل التأييد. طبعا هو جعله مؤيد أو دليل، قلنا إذا تجاوزنا عن هذا بدعوى أنه شنو؟ بدعوى أن التعليل يفيد العموم. وحاصله أن المانع من صحة العقد إذا كان المانع لا يرجى زواله، كما ماذا لو كان معصية لله عز وجل، حيث لا يرجى، إذا الله لم يرضى من شيء فهو لا يرضى إلى أبد الدهر. إذا كان المانع لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، وذلك كما في عصيان الله تعالى. وأما المانع الذي يرجى زواله كمثل كعصيان المولى أو السيد، فمن الواضح فبزوال هذا المانع يصح العقد. يلا طبق الاستدلال. ورضى المالك في عقد الفضولي، ورضى المالك في عقد الفضولي من هذا القبيل، أي من الموارد الذي يمكن زوال المانع بعد صدور العقد. ورضى المالك من هذا القبيل فإنه لا يرضى المالك أولا إلا أنه يمكن أن يرضى ثانيا، بخلاف سقط الله عز وجل بفعل فإنه يستحيل رضا. المصنف يقول هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به للقول بالصحة، صحة عقد الفضولي، وبعضها كرواية عروة البارقي، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدش فيه على ما تقدم، إلا أن في بعضها الآخر غنى وكفاية، كما في الروايات التي ذكرها بعنوان المؤيد بل بعنوان الدليل. جيد، هذا طبعا أكو إشكال إحنا سابقا أبرزناه بلحاظ الطائفة الأخيرة، وقلنا أنه الطائفة الأخيرة أنا سابقا أبرزت هذا الإشكال، وكان مناسب للشيخ المصنف أن يبرزه. مفاده شنو هذا الإشكال؟ الطائفة العاشرة، إحنا قلنا أكو سنخين من الفضولية، أكو سنخ من الفضولية هو أنه القضية ملكي، هذه الحاجة ملكي، غاية الأمر الشارع منعني من هذا، من البيع الآن، هذا سنخ، فأقوم أنا بالبيع. مثل قلنا مثلنا بيامتة البنت الباكر الرشيدة، فإنها هي الذي تريد أن تملك بضعها للزوج، غاية الأمر نحتاج إلى ماذا؟ إذن الولي. فهذا نمط من الفضولية، لكن هذا غير ما لو واحد يجي أجنبي ويبيع كتابي. فرق المقامين واضح. في المقام الأول المالك هو نفس العاقد، غاية الأمر العاقد يبيع ملكا، لكن الشارع كان قد اشترط على المالك العاقد أن يأخذ إذن الآخر. وأخرى أن العاقد ليس بمالك أصلا، أجنبي بالمرة عن هذا، لذا فرقنا بين مثالين، مرة البنت الباكر هي تزوج نفسها بدون إذن وليها، ومرة أنا أزوج هاي المرأة الذي أنا أجنبي عنها. الطائفة العاشرة أقصى ما نستفيد منه ماذا؟ تصحيح عقد الفضولي فيما لو كان العاقد هو المالك للمبيع، إلا أنه منع الشارع من تصديه للبيع إلا بإذن الآخر، غير ما إحنا كنا في صدد الحديث عنه. إحنا محل كلامنا ماذا؟ أعم من أن يكون العاقد هو المالك لمبيعه أو العاقد لم يكن مالك لمبيعه. جيد، واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فهو الآية الكريمة، فقول تعالى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. خب قلنا يستدل بهذا في الآية الكريمة بتقريبين، إما عن طريق الاستثناء وإما عن طريق الوصف. شوف العبارة: دل بمفهوم الاستثناء والحصر، دل بمفهوم الاستثناء، هذا أولا، أو دل بسياق التحديد، سياق التحديد يعني مفهوم الوصف. ثانيا على ماذا دل؟ شوف العبارة، راح يذكر لف ونشر مرتب. قلنا مفهوم الاستثناء ينتج نتيجة أو صناعة المفهوم في مفهوم الاستثناء غير صناعته في مفهوم الوصف. في مفهوم الاستثناء وهكذا في مفهوم الجملة الشرطية، انتفاء الموضوع يوجب انتفاء الحكم. إن إذا جاء زيد فأكرمه، مفهوم شنو؟ إن لم يأتي زيد نفس الموضوع ينفى. أما في مفهوم الوصف الموضوع يبقى على ما هو عليه، أكرم الرجل العالم، الرجل غير العالم كيف. لذا هو يعبر إشارة إلى هذا على أن غير التجارة، هذا إشارة إلى الحالة الأولى، مو التجارة لا عن تراث، فرق بين غير التجارة عن تراث وبين تجارة لا عن تراث. فإن في الأول انتفاء الموضوع، بينما في الثاني سيكون انتفاء للصفة. على أن غير التجارة عن تراث، أو التجارة لا عن تراث، هذا للثاني، لكن الأول هذا للثاني. إيش بيهم في الأمرين معا؟ لأن الآية قالت إذا كان تجارة عن تراب فصحيحة. إحنا نريد نصنع مفهوم، قلنا شلون نصنع مفهوم؟ إما غير التجارة وإما تجارة لا عن تراب، ففي الأمرين معا حكم بالبطلان. خب يقول على أن غير التجارة عن تراب أو التجارة لا عن تراب، أن غير مبيح لأكل المال الغير حتى وإن لحقها الرضا. ومن المعلوم، هذه المقدمة الأولى، ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى، يعني مو هو من موارد التجارة عن تراث، بل هو داخل في هذا المفهوم، داخل في المفهوم. يعني ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى، بل هو داخل في المفهوم. فإذا داخل في المفهوم بأحد المفهومين، مفهوم الاستثناء أو مفهوم الوصف، فيكون دالا على البطلان. وفيه المرحوم في مقام الجواب قلنا مرة يجيب عن مفهوم الاستثناء والحصر، ومرة يجيب عن مفهوم الوصف. أما مفهوم الاستثناء قلنا جواب واحد عنده، شنو جوابه؟ أن هذا الاستثناء ليس من الاستثناء المتصل، والجملة استثنائية إنما يكون لها مفهوم فيما لو كان الاستثناء استثناء متصل. يا بني لماذا هذا الاستثناء ليس بالمتصل؟ يقول لأن المستثنى منه ما هو موضوع شنو؟ الباطل. المستثنى ما هو؟ تجارة. فواضح التجارة غير الباطل، فإذا هي ليس داخل، فهو من الاستثناء الغير المتصل. وفيه أن دلالة الآية على الحصري، يعني على مفهوم الاستثناء، أن دلالتها ممنوعة. ليش يا بس؟ وذلك لكون الاستثناء استثناء منقطعا، لانقطاع الاستثناء. يا بس مين عرفت أن الاستثناء منقطع؟ كما هو ظاهر اللفظ، قلت ظاهر اللفظ، بينت أنه ظاهر اللفظ، حيث أنه الاستثناء هنا ليس استثناء متصلا، وإنما الاستثناء هنا منفصلا. والصريح هذا قلت أنا بينت وجهه، أن التجارة ليست داخلة في الباطل، بل وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين كالطوسي والأمين الاسترابادي، الطوسي في البيان والأمين الاسترابادي، حيث ذكر أنه الاستثناء ها هنا استثناء منقطعا. هو راح يبين الآن مدرك كون الاستثناء منقطعا، هذا تعليل لكون الاستثناء منقطع، ضرورة عدم كون التجارة عن تراض. التجارة ليس فردا من الباطل، إنما خارج عن حكمه، هو ليس من الخروج الحكمي، وإنما هو من الخروج الموضوعي. ضرورة عدم كون التجارة عن تراضي فردا من الباطل خارجا عن حكمه، لا هو خروجا خروجا موضوعيا. وأما إجعل رد الآية فيما لو كان الاستدلال بها بواسطة مفهوم الوصف، قلنا بأربعة رجول. وأما الآية فيما لو استدل عليها بمفهوم الوصف فيرده أولا وثانيا وثالثا ورابعا. وأما سياق التحديد، سياق التحديد عن مفهوم الوصف، وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم الوصف فهو أولا، احنا ما نسلم بأن الجملة الوصفية لها، فهو مع تسليمه، يعني لا نسلم، فهو مع تسليمه، تسليمه علما يعود ضمير، مع تسليم أن الوصف له مفهوم، هذا أولا. ثانيا هنا الوصف وارد مورد الغالب، لأن غالب التجارات تكون عن تراض، هو مو استثناء. أما التجارة عن تراض فنعم، وإلا فلا، وإنما ذكر القيد مورد الغالب مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى ككونه واردا، أما إذا كان واردا مورد الغالب فلا يفيد، ككونه واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه، إذ معظم التجارات تكون عن ترابط. وهكذا في مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن مثل هذا حتى ولو قلنا أن الجملة الوصفية لها مفهوم، لكن إذا كان القيد وارد مورد الغالب وكان له فائدة غير فائدة المفهوم فإن مثل هذا الكلام لا مفهوم له. هذا اثنين. ثلاثة، مع احتمال، طبعا يكفيه الاحتمال، ليش؟ لأنه في مقام الخدشة في الاستدلال وبيحتاج أن يستظهر المصنف الآن، يريد المدعي، المدعي استدل بالآية، احنا يكفينا مجرد الاحتمال، طبعا الاحتمال المعتد به، مو أي احتمال وإن كان لا وجه له لا قيمة له، مع احتمال أن يكون عن تراب ليس وصفا وإنما هو خبر بعد خبر لكلمة تكون، بناء على قراءة نصب التجارة. إذا نجي مع احتمال أن يكون عن تراض خبر بعد خبر لا وصفا للتجارة، لا وصفا لها. نعم خلي بين قوسين، يقول كلما كان هذا قاعدة ذكرت في علم النحو، إحنا ذكرناه في علم النحو، كيف نميز بين كون مثلا جاء الرجل العالم، نقول هنا العالم صفة للرجل، وبين قولنا جاء رجل عالم، هنا نقول فاعل ثاني إن كان أن يكون للفعل فاعلان، طبعا هو بالمبتدأ والخبر يقولونه، بس أنا ذكرت بالفعل والفاعل. مرة إذا كان معرف فبالتعريف نتجه إلى فكرة ماذا؟ الخبر بعد الخبر، أكو مجال فكرة الخبر بعد الخبر. أما إذا كان مثلا زيد العالم الشاعر، هنا زيد العالم الشاعر يكون العالم خبر أول والشاعر الخبر الثاني. أما إذا قلنا زيد عالم شاعر، هنا شاعر في الصفة، حيث أن الآية الكريمة ما قالت التجارة وإنما قالت تجارة، نحن وتنكير تجارة عن تراب أقرب إلى القيدية والوصفية مما هو إلى الخبرية. واضح ماذا أقول؟ هذا في ضرر المفهوم الأنصاري، يعني هذا وإن كان هو برز الاحتمال الثالث، لكن يقول هذا الاحتمال الثالث فيه مجال لرده. ليش فيه مجال لرده؟ هنا احتمال الخبر بعد الخبر ضعيف، وذلك لتنكير كلمة تجارة. شوف العبارة، يقول وإن كان هذا شروع في رد هذا الجواب، هذا شروع في رد هذا الجواب، وإن كان غلبة توصيف النكرة تؤيد ماذا؟ تؤيد الصفة لا تؤيد الخبرية. وإن كان غلبة توصيف، يعني الغالب عندما يكون أنه الموصوف يكون نكرا، فما يقع بعده يكون صفة له لا يكون خبرا له. وإن كان غلبة توصيف النكرة تؤيد ماذا؟ تؤيد الوصفية لا تؤيد الخبرية. خب الآن مع احتمال مشان بيقرأ مع احتمال أن يكون نرجع هاي فتفريع للاحتمال هاي مو تفريع لهذه الكلمة الأخيرة. رجع إلى أصل المطلب رجع إلى أصل المطلب. لذا وإن كان غلبة توصيف النكرة تؤيد التقييد خليها بين قوسين حتى تصير العبارة مع احتمال أن يكون عن تراض خبر بعد خبر فيكون المعنى بناء على هذا إلا أن يكون سبب الأكل عبارة عن أمرين واحد تجارة وثاني أن تكون عن تراض. يا إخوان إذا صفوا موصوف إذا صفوا موصوف ماذا ننتزع؟ ننتزع فكرة التقارب. إذا خبر بعد خبر ماذا ننتزع؟ مو ضرورية التقارب. يعني إذا قرأت بقراءة الصفة والموصوف يعني لا بد أن تكون التجارة حال كونها عن تراض يعني متزامنة متقارنة مع ماذا؟ من مع الرضا. التجارة تزامنا مع الرضا تقع حلال. التجارة قلنا شنو معناها؟ قبل لا ننسى التجارة يعني العقد يعني الألفاظ الألفاظ هذا كان سابقا أكدنا النكاح البيع كل ما ورد في هذه الحقائق يراد منها الحقائق السببية يعني اللفظية لفظ التجارة مو المراد التجارة يعني المعنى المسببي نتيجة الحدث نفس الحدث نفس اللفظ الألفاظ. فبناء على الوصفية شو تصير؟ التجارة يعني الألفاظ حال كونها الألفاظ أن تكون عن رضا. أما إذا كانت الألفاظ لم تكن حال كونها صادر عن رضا فإنه وإن لحقه الرضا بعد ذلك فإنه لا ينفع. أما إذا قرئت على الخبر بعد الخبر بعد ما نقدر ننتزع فكرة التزامن فكرة التقارن وإنما شنقول يشترط في باب حلية التجارة أولا أن يكون هناك تجارة وألفاظ واحد واثنين أن ترى هذا التراضي قبل التراضي معا التراضي بعد بناء على الخبر بعد الخبر بعد ما يشترط المعية لا يشترط المعية. أما بناء أما إذا قرأت على الوصية يشترط ماذا؟ يشترط المعية أن التجارة يعني الألفاظ مع ماذا؟ مع الرضا. هذا هو الفرق بين الصفتية وبين الخبرية. جيد. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما بناء على قراءة الخبر بعد الخبر يتكلم. ومن المعلوم يعني يتمم الكلام أنه إذا قرأت على ومن المعلوم يعني إذا قرأت على الخبر بعد الخبر فكل من أمرين محققان هم تجارة أكو يعني ألفاظ ألفاظ ما بها أزمة ما بها مشكلة اثنين وأنه أكو تراضي وإن لم يكن التراضي عن مقارنا للألفاظ لكن لا نشترط المقارنة وإنما يكفينا أن يكون كل من الأمرين محققان. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي ماذا؟ إنما نشأ عن تراضي. السبب مقصود شنو السبب؟ الألفاظ. ومن المعلوم أن اللفظ يعني التجارة الموجب لحل الأكل التجارة الموجب لحل الأكل في الفضولي نشأ عن تراض من قبل المالك. فما نشأ عن تراض من قبل المالك؟ نشأ عن تراض من قبل المالك. هذا الجواب الثالث الجواب الرابع هذا الجواب الرابع الذي قلنا يستظهره صاحب مجمع البيان مع أن الخطاب أصلا مو ناظر إلى العقد مو يهم العقد حتى تجي تقول لي العقد مقرون او العقد غير متقارن مو يمن العقد وانما يمن حديث يقصد منه ان يوجه الى الملاك. يا ايها الملاك متى تكون معاملتكم حلالا؟ اذا كانت تجارتكم ان تراض يعني الرضا سبب في التجارة يعني الرضا هو الذي يوجب إسناد التجارة. إذ قبل رضاكم لا يقال أنه اتجر فلان. الآن أنا معامل إيش وقت إذا أريد أن أخاطب بأنه يلزم أن تلتزم بوعودك وعهودك شلون؟ إذا صدر من الربا، أما قبل صدور الربا ما في كلام عليه. الآية في هذا الصدد، التفتم الفارق، الجواب الرابع عن الأجوبة الثلاثة، الأجوبة الثلاثة كان كلها شأنية للسبب، أن التجارة نفس التجارة يشترط أن تكون التجارة عن ترى. الجواب الرابع مو يم التجارة، الآن كل اهتمام موجه إلى الملاك، متى يجب عليكم الوفاء أيها التجار؟ إذا متى ما صدق أنك قمت بتجارتك كفعل، مو تجارة كسبب، كفعل، متى يقال لك التجارة؟ متى يقال التجارة؟ إن كان عبد. ومن المعلوم أنت كمل، ومن المعلوم إن خطاب في بوعودك يوجه إلى التاجر المالك، توجد يوجه إليه بعد الرضا، فحتى ولو صدر العقد عن الفضول، صدور العقد عن الفضول لا يضرنا. الآية ماذا تقول؟ ماذا توجه خطابه؟ كلما صدر منك أيها المالك رضا بعد صدور الرضا عنك، نقول فيه بتجارتك، فيه بتجارتك. الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمالات السابقة، هذا الاحتمال المبرز فيه فكرة أن المخاطب فيه الملاك، أما في الاحتمالات السابقة كل اهتماماتنا صفة وموصوف على أن يكون الموصوف نفس الألفاظ، أنه الألفاظ لابد أن تكون عن ترى. أما هذا الاحتمال لم يكن ملحوظا فيه الألفاظ، وإنما تمام الملحوظ فيه ماذا؟ المخاطب فيه الملاك. لذا شوف الجواب الرابع، مع أن الخطاب لملاك يعني للمالك، لملاك الأموال، ومن الواضح أن التجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك، شو بده تصير تجارة المالك؟ بعد صدور الإجازة والرضا، بعد الإجازة، فتجارة المالك شبيه ستكون عن الرضا، فتأتي الآية الكريمة، فالآية شو بده تفعل بناء على هذا الاحتمال؟ شو بده تفعل الآية؟ مجرد صدور اللفظ، الآية مو يمنى صدور اللفظ، صدر من أي شخص كان مو يمنى. الآية شو تقول؟ تتواجه الخطاب للملاك، تقول له يا أيها المالك بعدما صدر منك رضا يلا في بنفسك في بحكمك. وقد حكي عن المجمع، مجمع البيان، أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة هو شنو؟ هذا هم يجيب شاهد، هل يجيب الشاهد على ماذا؟ يقول الوارد في يدعي أنه إجماع مو بس عند الإمامية، إجماع عند الإمامية والشافعية وغيرهم، على ماذا الإجماع؟ أنه بعد أن يكون الطبخة كاملة ذاك الوقت يأتي الخطاب. مثلا راح نضرب مثالين، يقول إذا واحد افترض صار بناء يعقد معاملة ولكنه كان العقد قد أنشئ على نحو المعاطاة بالقبض والإقباض، فبالإقباض والقبض يقال تجارة عن ترى. هذا معناه شنو؟ أن الخطاب يوجه إليهم بعد ماذا؟ بعد اكتمال كل المعاملة. شو وقت تكتمل المعاملة؟ آخر بعد في المعاملة الذي يأتي الخطاب، وهو عندما يكون عن رضا. هنا شو تكتمل الرضا؟ معانا انطيتك أنا مالك، ما هنا ما صدر مني لفظ، أنا انطيتك قلت لك خاص وطيني الفلوس، كما قلنا في مثال القباض، كما في مثال القباض، فإنه المعاطاة هنا أوجب استكشاف الرضا عن طريق القبض والإقباض. أو إذا قال له أنه بعتك وذاك قال له قبلت، يقول بقبلت تتحقق المعاملة. إذا يجيب شواهد على ماذا؟ إن التجارة إنما تتحقق بآخر بعد لها، وآخر بعد لها وهو شنو؟ رضا المالك. هاي تجيب راح يجيب هذا الإجماع على أن التجارة إنما تصدق متى يقال التجارة تاجرت بآخر شيء لها، وما هو آخر شيء لها؟
وهو الرضا. فتمام العبرة بالرضا. المحقق بعنوان التجارة.
شوف العبارة يطلع منها هذا المطلب. لا لا. وقد حكي عن المجمع مجمع البيان أن مذهب الإمامية والشافعية وغيرهم أن معنى التراضي بالتجارة، شنو معنى التراضي بالتجارة؟ إمضاء البيع بالتفرق، لأنه بالتفرق بعد ينتهي كل شيء، أو التخاير. يعني شنو التخاير؟ يعني أقول اخترت العقد، اخترت العقد أو التخاير بعد عقد. ثم يقول ولعل كلام المجمع يناسب ما ذكرنا من كون عن تراض إنما يكون خبرا بعد الخبر، وأما السنة فنقول لا غير.